إن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن بيان كل شيء، ومن ذلك الرد على المشركين، فإن القرآن تضمن الرد عليهم مفصلا في كثير من سوره وآياته، وإذا تأمل القرآن وتحصي كثيرا من الردود على المشركين وعلى الملائكة وعلى كل ما يأتي قائد فاهم بحجة أو سبعة إلا هو القرآن لا يدخلها ويبين خلالها، لكن هذا يحتاج إلى عناية وتدبر للقرآن وتفهم لمعانيه، وإلا فإنه كثير بالرد على كل سبع المشركين، ولا بد من السنة أيضا، السنة تابعة للقرآن، مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن، ألا يقال أنه يطلق على القرآن لقد، بل وإلا كانت السنة النبوية لأنها تفسير له وبيان له، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر مبينا للناس ما نزل إليه.
كما قال تعالى ولا يكون كلمتين
الا ذكرى للقصد وقصد الدنيا. وجود اقتراحات المشركين، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده، يقول كيف القران ينزل مفرغ ايات وصور، لماذا لم ينزل على هذا الرسول جمله واحده؟ يعني ما عندهم شغل الا الاعتراضات والاعتراض، ويلتمسون ايضا يلتمسون الشبهه، والا ماذا دعا الى هذا السؤال من القران من جمله واحده؟ ليس من ذلك، لكن هم اصحاب الجدل واصحاب التشويش فرد الله تعالى عليهم، فقال كذلك ليثبت به مراده، يعني اننا نزلناه شيئا فشيئا لاجل تثبيت قلبه، من اجل ان تتلوه شيئا فشيئا حتى يثبت في قلبه ويصح في قلبه، بينما لو نزل جمله واحده لما تاكد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحفظه جميعا في ان واحد او ان يفهم معاني في ان واحد، بل إن الله نزله شيئا فشيئا حتى يتسنى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظه وأن يتأمل ويتدبر فيه، كذلك ليثبت به فؤاده. وفي الآية الأخرى كقرآن خلقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا، فمن التعظيم الحكم أنه نزل مفرقا من أجل أن يثبت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في الآية الأخرى إن علينا جمعه والقرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول إذا نزل على القرآن يحفل لأجل حفظه، وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر عند نزوله من أجل الحفظ، فالله قال ذلك وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم علينا جمعه وقرآن، الله تكفل بأن يحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبته في قلبه في دون الرسول صلى الله عليه وسلم، بدون الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه هذا الهم الشديد من الجنون ويخشى انه لا يحفظه. ثم علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه الجبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأه الملك فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان. هذا كل الفضلين للرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم العجلة من كلام قيم القرآن. فتنزيله على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا هو بفضل هذا. كذلك لنهذب به القرآن ورسلناه ترتيلا، يعني نزلناه آية بعد آية، آية بعد آية. هذا الترتيل أنه نزل آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة. ثم قال الحكمة الثالثة أيضا، ولا يأتونك بنبأ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أن هذا القرآن نزل على حسب الوقائع. كلما نزلت نازلة أو حدثت حادثة أو كلما أبلى المشركون بحجة نزل القرآن وبينه. فلو نزل جملة واحدة قبل حدوث الحوادث وقبل نزول النوازل وقبل إجلاء المسلمين بشبههم ما حصلت هذه الحكمة. الله أوفقه من أجل هذا، من أجل أن يجيب على كل شبهة باطلة يلغيها بالطب، ومن أجل أن يبين حكم كل نازلة تنزل وحادثة تحدث. وما كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أخبر الله الدين وحضر أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فكامل نزول الرسل عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحكمة. ولا يأتونك بها أي بشبهة أو حجة يموضون بها إلا جئناك بالحق. فأبطلنا حجته وأبطلنا شبهته إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا للأمور وتوضيحا لها وتبيينا لحكمها. هذه حكمة الله جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه. وهذا عام إلى يوم القيامة، من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن لا يكشفها ويخرج بطلانها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح الحمد لله، فإنه لا يأتي مشرك أو مبطل أو مجادل بالباطل بشيء. ونشعر القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما يبطل هذه الأباطيل التي يبدون بها. شيء مشاهد معروف. نعم. قال جل وعلا في إنزال القرآن